الغدرين مع عشر التراجم.
بسم الله.
المسألة السابعة، يقول السيد الماتن قدس سره: لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها، حصل اللوث وثبتت الدعوى بالقسامة بشرط ثبوت كون المدعى عليه في الدار حين القتل، وإلا فلا لوث بالنسبة إليه، فلو أنكر كونه فيها وقت القاتل كان القول قوله مع يمينه. فإذا لو ادعى الولي أن فلانا من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولا فيها، يعني الصياغة شوية تحتاج إلى، مش صياغة شوية غير منسقة ولا تراعي مقتضى الفصاحة والبلاغة، هو يبدو يقول انه لو الوالي وجد شخصا في داره مقتولا، وجاء من ادعى انه اهل الدار، احد افراد اهل الدار هو الذي قتل هذا، يعني يمكن استبدال. لذلك انا عم اقول يمكن صياغة المسألة في مقام توضيحها بالتالي: لو وجد الوالي في داره شخصا مقتولا، وجاء من ادعى بان احد افراد الدار قد اقدم على قتله، هيك صار مفهوم، كان لوثا وترتب عليه الأثر من القسامة. هذه من المسائل التطبيقية لما فرعناه في أول البحث. الوالي هو بده يحكم، هو بده يؤمر بالقسامة، مين بده يؤمر بالقسامة؟ هو اللي بده يحلف الناس، سواء المدعي مع النكران المدعي، بده يحلف المدعى عليه المنكر، يعني هو الوالي اللي طبعا بدونه لا تتم القسامة. بأي مكان، إذا دعي على أن هذا المقتول إنما الذي قتله أحد أفراد الدار مش من خارج، هذا الكلام هيك، يعني هي مسألة هذه أظن ذكرها العلامة الحلي. ما هي مشكلة أن الفقهاء بيأخذوا عن بعضهم المسائل، يرجع للعلامة الحلي اللي بالشرائع عمره 700 سنة، شلون كل الناس ذكروها هيك، سيد الحكيم ذكرها هيك، كل ذكروها توارث، وأنا بصياغتها كما ذكرت بهم، ما نقحوها ما غيروها ما بدلوها، خاصة التحرير، انتم بتعرفوا قصة التحرير وسيلة يعني لم ينقح ولا مرة لعله نقح أبدا، من 64 لل 87 هي وسيلة النجاة. السيد أبو الحسن أصفهاني رحمه الله، سيد الإمام لما أبعدوه إلى تركيا 64 لا عنده شوية وقت فراغ بتركيا، ما عنده شغل مبعد، فقال لك منعلق على هالرسالة العملية ومنحط آراءنا، وبعد ذلك نزل هذه التعليقات أدرجها في المتن، متن وسيلة النجاة لسيد أبو الحسن، وسماها تحرير وسيلة النجاة. وبعدها من يومها لما نزل تعليقها ما عدل ولا بدل ولا تغير، حتى غير آراءه بثلاث أربع آراء، بتذكر واحد من الآراء أنا سألته عنه، العظم المجرد عن اللحم بتذكر، وعنده رأي مخالف للتحرير وما غيره، ضل التحرير مثل ما هو. فإذا لو وجد الوالي في داره شخصا مقتولا، وجاء من ادعى بأن أحد أفراد الدار هو الذي أقدم على قتله، هذا يعتبر لوث ويترتب عليه أثر الأثر من جملة الآثار هي القسامة، وذلك لتحقق موضوع اللوث وهو الأمارة الموجبة للضم بالتهمة على آخر، سواء كانت كان المتهم القاتل المتهم بالقتل في دار الوالي أو في غيره، لا خصوصية، يعني حتى لو كان المقتول في دار الوالي وجاء من ادعى أن القاتل هو من أحد أفراد دار الوالي، عرفت شلون؟ فعند إذن يتم تحقيق الموضوع، موضوع اللوث، لأنه صار في تهمة وفي أمارة بالظن توجب الظن. نعم، لابد من إحراز كون المتهم كان موجودا في الدار وقت عملية القتل، هذا بصير نوعا من يعني قائد توضيحي وليس قائد احترازي، وإلا أصلا ما بحقق الموضوع. يعني صارت عملية القتل يوم السبت الساعة 9 مساء، والمتهم بالقتل الذي أشير إليه بالبنان يوم السبت الساعة 9 وقبل 9 وبعد 9 ما كان أصلا بهالبلد، كان مسافر على نيكاراغوا. حلو نيكاراغوا. فعندئذ ما فينا نقول أنه هذا متهم، لأنه بطلت الأمارات، أي أمارة للظن في قتل فلان وهو خارج البلاد؟ نعم، لابد من إحراز كون المتهم كان موجودا في الدار وقت عملية القتل، سواء حصل العلم بذلك عن طريق إقرار المتهم بوجوده في الدار أم بالبينة الشرعية على ذلك. ما الذي يثبت أنه هذا المتهم كان أثناء عملية القتل في الدار؟ إما أن يقر المتهم نفسه ويقول أنه نعم أنا كنت في هذا التوقيت الفلاني، كنت في دار الوالي أو في الدار الفلانية، أو أنه قامت البينة الشرعية اثنين شهود عدل قالوا أن زيد أثناء عملية القتل كان موجودا بالدار وحوله أمارات وعلامات ظنية توجب الاتهام. سواء حصل العلم بذلك عن طريق إقرار المتهم بوجوده في الدار أم بالبينة على ذلك، ومع عدم ثبوته فمن الواضح عدم توجه التهمة إليه. ليش؟ لأنه اختل الموضوع. طب هذا الحكم حكم القسامة من الوالي بده موضوع، إذا ارتفع الموضوع بصير سالبة بانتفاء الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ما بعود فينا نقول أنه هذا تهمة ظنية محفوفة بقرائن وعلامات توجب ظنا بفلان القاتل، راح الموضوع بصير شنو؟ انقلب هذا الأمارات الظنية انقلبت إلى الشك المحض. فإذا شك محض، يعني شك محض يعني يتساوى فيه هو وغيره بالقتل، يعني ما عاش في أمارة ظنية حوله بالتحديد، عندئذ تجري القواعد الأخرى. وأما قوله قدس سره، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله بعينينه، لأنه منكر وما في بينة في افتراض المقام، ما في بينة شرعية على أن زايد كان موجودا في الدار عند عملية القتل، فما في بينة وفي ادعاء مجرد عن البينة، فالقول قول مين؟ قول المنكر مع يمينه، بيحلف بينتهي بيمشي الحال. لأن القاعدة المشهورة عندنا شنو هي؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هاي القاعدة اللي لازم نحفظها، هي الميزان الأساس في عملية القضاء. تطبيقاتها نعم تحتاج إلى المقصد الثاني في كمية الخصام، وهي في العمد 50 يمينا، وفي الخطأ وشبهه 25 على الأصح. يا تتعرض له إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
بعد قسم الخمسين